الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على أفضل رسله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقراء الفضائية أينما يصلكم بث قناتنا، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم العريون القديم. حلقة هذا المساء مشاهدين الكرام عنوانها لا الناهية. سوف نتدارس بإذن الله تعالى هذا الأسلوب العربي في قبسات من آيات، ونقف فيها مع آداب شرعية ونواهي نبوية ومعالم أدبية في حلقة متجددة إيمانية وفقهية وموسوعية من برنامجكم العرجون القديم. بداية المشاهدين الكرام، وكما عودناكم في كل حلقة أن نرحب بضيفنا الدائم في هذه الحلقة وكل حلقة من برنامجكم العرجون القديم، فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. فحياكم الله فضيلة الشيخ في العرجون القديم.
حياك الله أستاذ وائل، حيا الله والإخوة جميعا، سلمنا الله وإياكم توفيق
إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ، اليوم حلقتنا عن لا الناهية. بداية نود أن نطلع المشاهدين الكرام عن الفرق ما بين هذه اللا لا الناهية وما يشابهها.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. العرب تجعل الحروف على قسمين، حروف مباني وحروف معاني. فعندما يقال حروف مباني هي الحروف التي يتكون منها الكلم أيا كان، اسما أو فعلا أو حرفا، وهي ما يعرف في القرآن بالحروف المتقطعة، وهذه غير داخلة في الحديث. ثم نأتي للقسم الآخر وهو حروف المعاني، أي الحروف التي لهن معنى ولهن أثر في فهم المراد من الكلم. وهذه حروف المعاني تنقسم إلى قسمين: حروف ذات أثر فيما بعدها، أثر نحوي ويتسمى حروف عاملة، وحروف غير ذات أثر نحوي فيما بعدها فتسمى حروف مهملة. لكن يجمعهما أن كلا الحرفين له معنى يراد، غير الحروف المتقطعة المباني التي صاغ منها الكلم. هذا أولا. نأتي للا. لا الناهية لها أخوات أضراب، لا أقصد بأخوات أخواتها في العمل، وإنما أقصد أخوات في الهيئة، يعني تكتب لام بداخلها ألف. فمن هنا لا الناهية ولا النافية، ولا النافية للجنس، ولا التي يراد بها الجواب. فإذا بدأنا بلا التي يراد بها الجواب، تسأل أحدا من الناس هل ذهبت إلى عملك، فإن كان قد ذهب سيقول نعم، وإن كان لم يذهب يقول لا. فلا هذه حرف جواب لا علاقة لها بلا الناهية التي نحن بها. لا النافية لا يراد بها الإخبار، لا يراد بها إلا الإخبار. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس. هنا لا يوجد طلب، لا يوجد أمر، يوجد إخبار منه صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن الساعة لن تقوم حتى يكون الروم أكثر الناس. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم، هنا لا هنا نافية، لا ماذا نافية، وهي تقدم خبرا بحسب قائله. فلما كان صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى جزمنا أن هذا الخبر صادق، لكن قد يقول غيره خبرا فنعرضه، هل هو صواب، هل هو خطأ، هل هو صادق، هل هو كذب. لا التي نحن بها صدر الحديث عنها لا الناهية، هذه تطلب الكف، النهي. هذا الطلب هو الذي جعلها تسمى لا الناهية. هذه تحدث أثرا في الفعل بعدها، تحدث أثرا في الفعل بعدها، تجزم الفعل، تجزم الفعل. ثم ينظر في هذا الفعل الذي جزمته، إن كان الفعل صحيح الآخر فإن علامة جزمه السكون، وإن كان الفعل معتل الآخر فإن علامة جزمه حذف حرف العلة، وإن كان الفعل أحد الأفعال الخمسة فإن علامة جزمه حذف النون، حذف النون. هذا كل أثر نحوي يأتي بعد لا، يأتي بعد لا الناهية. هناك لا أخرى تسمى لا النافية للجنس، يقول أهل النحو إنها تعمل عمل إن وأخواتها، تقول لا أحد في الدار، لا أحد في الدار، تنفي أن يكون أي أحد في الدار. هذه يشترطون أن اسمها يكون نكرة ولا يكون معرفة، وبدأ تختلف عن إن وأخواتها في الإسمية، لكن في العمل تعمل عمل إن وأخواتها. هذه جملة من الأطروحات المقاعدة لمسألة لا الناهية. فالمراد من ذلك أن لا الناهية يراد بها الطلب، يراد بها الطلب. وسيأتي مثلا قال الله عز وجل لأبينا آدم ولا تقرب هذه الشجرة، فالله جل وعلا يطلب من أبينا آدم أن لا يقرب من هذه الشجرة. هذا أمر واضح.
فضيلة الشيخ، نود أن نزلف بإذن الله تعالى إلى المنهيات في القرآن الكريم إجمالا، ولو نفصل في أعظم هذه المنهيات في كتاب الله الكريم.
نعم، المنهيات في كتاب الله عز وجل كثيرة التي بدأت بلا الناهية، لكن قطعا أعظم المنهيات الشرك. قال الله عز وجل حكاية عن عبده لقمان، قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وما نهى الله عز وجل في كتابه ولا في كتب الأولين مما أنزله على أنبيائه ورسله من الصحف والكتب كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، ولا على ألسنة رسله عن شيء أعظم من الشرك. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فما نهى الله عز وجل عن شيء عباده، ما نهى عباده عن شيء أعظم من الشرك، وجعل الجنة محرمة تحريما أبديا على كل من أشرك به، وجعل الشرك محبطا لكل الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.
هذا في باب أعظم المنهيات.
هذا في باب الشرك. في باب علاقتنا بغيرنا عظم الله شأن الوالدين فنهى عن عقوقهما، قال تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فقوله جل وعلا ولا تقل لا هذه ناهية، وقوله جل وعلا ولا تنهرهما هذه لا ناهية. فمن أعظم ما نهى الله عز وجل عنه عقوق الوالدين بأي أمر كان، صغر أم كبر، عظم أم حقر. عظم الله جل ذكره أمر حق الوالدين أيما تعظيم. هذا من نهيات القرآن. في باب المعاملات المالية نهى القرآن عن الربا، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال جل وعلا مبينا هذا النهي في آية أخرى إنما البيع مثل الربا، قال الله بعد وأحل الله البيع وحرم الربا. في باب الفواحش حرم الله عز وجل الزنا، بل حرم الفواحش كلها، قال جل وعلا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال جل ذكره ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فهذا كله من المنهيات. عظم الله عز وجل مال اليتيم، فنهى في كتابه العظيم على أن يقترب الإنسان منه إلا بالتي هي أحسن، قال جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هذه بعض المنهيات في القرآن، وإلا منهياته في القرآن كثر، لكن هذه من أجلها من أعظمها، وكلها في كفة، والشرك بالله في كفة أخرى.
نود فضيلة الشيخ أيضا أن في إلى النهي، وكان هناك نهي عظيم وهو نهي المشركين من الاقتراب من المسجد الحرام.
نعم، وهذا جاء مفصلا في سورة التوبة، قال ربنا جل ذكره يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قول ربنا جل ذكره يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب يسمى خطاب كرامة، لأن الله كرم فيه المؤمنين بوصف عظيم وهو وصف الإيمان. وقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ينصرف أعظم ما ينصرف إلى ولاة الأمر لأنهم القائمون على بيت الله الحرام. قال ربنا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، هذا تعليل لما سيأتي بعده، تعليل لما سيأتي بعده، إنما عند النحاة كافة ومكفوفة لأنها لا تعمل. إنما المشركون نجس، وصف الله عز وجل أهل الإشراك بأنهم نجس، واختلف العلماء هل النجاسة معنوية أو حسية، والصواب أنها نجاسة معنوية سببها الإشراك، أن النجاسة فيهم نجاسة معنوية سببها الإشراك بالله. فلما كان الشرك أعظم الذنوب كان أعظم خبث عياذا بالله يمكن أن يناله أحد من الخلق. فقال الله عز وجل إنما المشركون نجس، فلما كانوا نجسا حرم الله بيته الحرام أن يدخله هؤلاء، فقال جل ذكره فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لا هذه هي الناهية التي هي موضوع الحلم، ويقرب فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. قال جل وعلا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فقوله جل وعلا هذا يشير إلى عام بعينه، ذلكم العام كان العام التاسع الذي لم يحج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وحج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم أتبعه علي بن أبي طالب يحمل صدر صورة براعة كما هو واضح ظاهر في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. من كان يحيط بمكة والمدينة في جزيرة العرب في شمالها أو جنوبها شرقها أو غربها أو وسطها من أهل الإشراك كانوا يأتون مكة لأن الحرب لم تنقطع عن الحج بأي أعوامها، وإن كانوا يحجون حجا غير صحيح. فغير المؤمنين كانوا يأتوا إلى الحج، يأتون بماذا؟ يأتون يجلبون معهم التجارة، يجلبون معهم المتاع، يجلبون معهم الزاد. فيصبح أن المؤمنين الذين في مكة يبتاعوا معهم ويأخذوا ويعطون معهم، ويصبح هناك مجتمع اقتصادي قائم. هذا دل على أن الإنسان لا يلام من حيث الأصل على أنه يعاتب إذا نظر في أسباب رزقه، لا يعاتب إذا نظر في أسباب رزقه، لأن الله عز وجل قال بعدها: وإن خفتم عيلة، والعيلة هي الفقر. الشاعر العربي يقول: وما يدري الفقير متى غناه، ولا يدري الغني متى يعيل. متى يعيل يعني متى يفتقر. فقول الله عز وجل: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فالله عز وجل لم يثرب عليهم أنهم يخافوا العيلة. هم مما خافوا قالوا إنه إذا انقطع أهل الإشراك، إن حصل الحج في فئة محصورة، في فئة محدودة، هي فئة أهل الإسلام، وهؤلاء ليس كلهم يستطيع أن يجلب الرزق إلى مكة. لكن ربنا عز وجل قال لهم مطمئنا أهل الإيمان، قالوا: إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فقول ربنا إن شاء، هذا الاستثناء لا يراد منه إلا إظهار القدرة، وأن الأمر كله بيده، وأن الأمر صائر إليه لا محالة تبارك اسمه وجل ثناؤه. وقد أكرم الله عز وجل المؤمنين بما كان عليهم من الفتوحات، ثم أكرمهم بمن أسلم كثير من حول مكة، وأكرمهم جل وعلا بأن المطر في تلك السنين كان مدرارا. فالقرى التي كانت مقاربة لمكة كتبالة وجرش وغيرها أنبتت، وجلب المؤمنون معهم تلك الأطعمة والأرزاق إلى مكة. قال الله عز وجل: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة أي فقرة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وقد شاء جل ذكره، إن الله عليم حكيم. يبقى الآن هذا المنع من دخول المشركين إلى المسجد الحرام، هل هو عام في جميع مساجد أهل الإسلام أو باق على المسجد الحرام؟ ظاهر الآية أنه باق على المسجد الحرام، لكن كثيرا من أهل العلم قالوا هذا ينطبق على كل مسجد. وخالف أبو حنيفة قول جمهور العلماء، ورى أن المشرك، أن اليهود والنصارى يجوز لهم أن يدخلوا المساجد حتى المسجد الحرام، وذهب إلى أن الآية تنصرف إلى عبدة الأوثان، لأن الله قال: إنما المشركون. فالمشركون من هم؟ عبدة الأوثان. قال أبو حنيفة: لا يدخل اليهود والنصارى في هذه الآية، لا يدخل اليهود والنصارى في هذه الآية، فيحق لهم دخول المسجد الحرام على مذهبه رحمه الله. وجمهور أهل العلم على أن كل كافر لا يحق له دخول،
سواء
مشركا أو من أهل الكتاب، لا يحق له دخول المسجد الحرام. والمسجد الحرام هنا عندهم، أي عند أهل العلم، مكة كلها أو حرم مكة. يعني إذا قلنا مكة كمدينة كمنطقة، حد الحرم لا يدخلونه. حتى قالوا: لو أن كافرا استطاع أن يدخل مستترا بأي عصر من العصور، استطاع أن يدخل مستترا ثم مات، ثم من يمن عليه، ثم من يتولى دفنه، ثم تبين لنا بعد ذلك أن ذلكم الكافر دخل المسجد الحرام، دخل حرم مكة ومات وقبر فيها، وجب نبش قبره وإخراج عظامه من حرم مكة، لأنه ليس للكافر مقام داخل البيت، داخل المسجد الحرام.
إذن هناك حرمانية فضيلة الشيخ من دخول غير المسلمين لمكة المكرمة والمدينة المنورة؟
هذه مكة. نأتي للمدينة، لا يوجد نص شرعي يتكى عليه في دخول، يمنع غير المسلمين من دخول المدينة، لأن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه، وهو في عدله، في قوته، في سلطانه، في علمه، في ما أفاءه الله عز وجل عليه في زمن الصحابة، كان أبو لؤلؤ المجوسي يسكن المدينة غلاما للمغيرة بن شعبة، وهو الذي طعنه. ثم قال عمر بعد أن طعن لابنه عبد الله: انظر من طعنني، من قتلني. فقال: غلام المغيرة. كان عمر يعلم أن غلام المغيرة غير مؤمن، فقال: الحمد لله أن قاتلي لم يسجد لله قط. لكن في زماننا هذا الدولة السعودية المباركة جعلت المدينة مثل مكة، وهذا أضفى على المدينة زيادة في القدسية. وأهل العلم في بلادنا المباركة وافقوا ولي الأمر على هذا، وهذا من السياسة الشرعية المحمودة التي اتفق فيها ولي الأمر مع علماء الشرع.
جميل. فضيلة الشيخ، ونحن نتحدث عن مكة المكرمة والمدينة المنورة، هل من فضائل للمسجد الحرام في مكة المكرمة؟
هو نستطيع أن نقول ثمة خصائص المسجد الحرام لا توجد في غيره، أعظمها الطواف، فإن الطواف لا يشرع إلا في مكة حول البيت. ثم من الأشياء الشهيرة عند أهل العلم في قضية خصائص المسجد الحرام أننا نعلم أن السنة جاءت تعظم مسألة السترة في الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي لبقي 40 خريفا، يعني واقفا، خير له أن يمر بين يدي مصلي. وجاءت في هذا أحاديث كثر. فالأصل أن الإنسان إذا صلى إلى سترة لا يجوز لأحد أن يمر بينه وبين سترته، ولذلك المصلي أن يدفع من أراد أن يمر، له أن يدفع من أراد أن يمر، هذا الأصل. نأتي للمسجد الحرام. روى أبو داود والإمام أحمد قبله وابن حبان في الصحيح من حديث المضطرب بن داعة السهمي رضي الله عنه أرضاه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم ليس بينه وبين الطواف سترة والناس يمرون بين يديه. هذا الحديث حجة لمن قال من أهل الفقه والعلم أن هذه السترة يرخص في زمن الزحام، وهذا فعل سلف الأمة في المسجد الحرام، بمعنى أنه لا تثريب على الإنسان أن يمر بين يدي المصلي، وليس للمصلي غالب أحواله في المسجد الحرام أن يجعل لنفسه سترة. لحديث المطلب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم. باب بني سهم في الحديث هو المراد به الآن في زماننا باب العمرة، باب العمرة. وقد أدركنا يعني بعض الأكابر من أهل العلم إذا جاء مكة يتوخى أن يأتي باب جهة باب العمرة ثم يعني يصلي ما كتب الله له أن يصلي، اعتمادا على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا وهو يصلي مما يلي باب بني سهم، وقلنا باب بني سهم هو باب وباب العمرة. موضوع الشاهد ليس تحديد باب العمرة من باب ما بغيره، المسجد الحرام كله موطن للصلاة، لكن المراد قضية السترة. وقد نقل بالسند الصحيح عن طاووس بن كيسان رحمه الله أنه كان يقول: ليس عليك أن يمر الناس بين يديك وأنت تصلي، حتى لو مرت امرأة لا تقطع صلاتك، حتى لو مرت امرأة لا تقطع صلاتك. قال أهل العلم رحمهم الله: لأن المسجد الحرام مظنة الزحام، ولو قلنا للطائفين لا تمر ما بين يدي المصلي لما تمكن الطائف من الطواف، والأصل أنه لا طواف إلا عند الكعبة. وقد كان سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وهو في علمه وفضله ورعه أمده الله برحمته، يفتي بمثل هذا الأمر.
طيب فضيلة الشيخ، ما هي النصيحة التي تقولها، وأن هناك الكثير من المشاهدين الآن يتابعونا في عملية قطع الصلاة؟
ما كان خارج المسجد الحرام لا ينبغي لمؤمن أن يأتي لمصل يصلي فيمر بين يديه، هذا شيء نهى الشرع عنه نهيا عظيما. وقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لأن يقف 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه. وخول الشرع ذلك المصلي أن يرده، بل في بعض الروايات يعني أشياء أكبر من هذه لكن لا يحسن نشرها، لكن المقصود من ذلك كله أن المؤمن يتقي الله جل وعلا في نفسه ويصبر. والآن ما يوجد في بعض المساجد ونراها أنهم يجعلون من جهة الجدارين اللتين تحيطان بالقبلة مرا وفراغا، هذا فعل حسن وبصيرة حسنة تعين المؤمنين على أن لا يقطع بعضهم صلاة بعض.
هل هناك يعني ترتيب معين؟ أنا الآن وأنا خارج من الصلاة كان مجموعة من الأشخاص بيصلوا، ما هو الحل؟ هل أرجع وأتسنن مثلا؟
لا، هو يعني يبقى في مكانه يذكر الله عز وجل حتى ينتهي الناس، لكن كما قلنا وجود مساحات على جانبي الجداري المسجد تعين على أن الإنسان يذهب إليها، لأن غالبا الصف الأول يعني يفرغون من الصلاة مع الإمام، هؤلاء لا يكونوا في صلاة تخرج من لدنهم، لكن إذا بالطريقة هذه. لكن هو الإشكال عندما يبقى إنسان إما أن بدأ يتنفل فرغ من الصلاة كالمغرب مثلا أو الظهر، أو أن الإنسان سبق في صلاته فأخذ يتم في صلاته، هذا يتعذر أحيانا، لا بد من الصبر، والإنسان يحمد الله أنه في بيت من بيوت الله ليس في سجن.
نعم، سنتحدث عن لا الناهية في السنة النبوية المطهرة بإذن الله تعالى، ولكن بعد الفاصل نستأذنكم في فاصل قصير بإذن الله تعالى فضيلة الشيخ. مشاهدين الكرام فاصل ونواصل معكم الأرجون القديم فلا تذهبوا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مشاهدي قناة إثراء الفضائية في هذا الجزء من برنامجكم العرجون القديم والذي يأتيكم عبر شاشة قناة إثراء الفضائية. فضيلة الشيخ تحدثنا في مطلع هذه الحلقة عن لا الناهية في القرآن الكريم، نود أن نتحدث عن لا الناهية في السنة النبوية المطهرة، ولو نتحدث فضيلة الشيخ عن النهي في الذهب والفضة.
الذهب والفضة معدنان أجمع الناس على العناية بهما قديما وحديثا، وهو مما جبل الله عز وجل النفوس عليها. قال ربنا: زوّل للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وقد جاءت أحاديث في هذا الباب كثيرة جدا يمكن جماع أمرها فيما يلي. بالنسبة للذهب والفضة كزينة جائزتان للنساء كلاهما، الذهب والفضة للنساء. بالنسبة للرجال يجوز لهم الفضة دون الذهب، يجوز لهم الفضة دون الذهب. فلو اتخذ الرجل خاتما من فضة فلا حرج عليه، لكن لا يجوز له أن يتخذ خاتما من ذهب، هذا في حالة الزينة. في حالة الآنية التي تستخدم، فالذهب والفضة على الرجال والنساء حرام، ذهبا وفضة على الرجال والنساء كلاهم، يعني كلا المعدنين الذهب والفضة، وعلى الجنسين الرجل والمرأة الذكر والأنثى. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحافها. هذا في الممارسة الفعلية في الأكل والشرب، بقينا في اتخاذها للزينة، يعني شيء يقتنى. الأظهر أنه يلحق بغيره، يلحق بغيره، يعني كأنه شيء يطعم فيه. يعني لو قال أحد الناس: أنا عندي إناء من ذهب وأضعه زينة ولا أكل فيه ولا أشرب، يرى بعض أهل العلم جواز ذلك. والذي يظهر لي أنه يلحق بكونه من الآنية، لأن الآنية إذا كانت يطعم فيها ويسقى فهي مبتذلة، فإذا كانت مبتذلة وهي مبتذلة حرمت، فمن باب أولى أن تحرم وهي تتخذ يعني قينة توضع في صدور المجالس أو ما شابه ذلك. هذا أعظم في نظرنا أن تكون إثما، وأن تكون إثما. وقد قال بعض أهل العلم، هذا احتياط الفتوى من أهل العلم المعاصرين وغيرهم، أن هذا يجوز. هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون الذهب والفضة مستعملا في آلة حرب، مستعملا في آلة حرب يراد به إغاظة العدو، هذا إن شاء الله لا حرج فيه. يعني يحتاج الناس مثلا في زمن القتال بالسيوف إلى أن يكون شيء في سيفه من الذهب والفضة حتى يتمكن من مجاهدة أعداء الله، فهذا يجوز سواء كان لرجل أو كان لامرأة.
كيف تكون المجاهدة فضيلة الشيخ؟
يعني في القتال، يعني الرجل يجاهد وعنده سيف وعنده خنجر، ثم قبضة السيف
تكون من ذهب،
فلو جعلها من ذهب لا حرج، لأن
كونها أصلب،
أي لأن المقصود منها إغاظة العدو، ليس المقصود لا أحد ينظر إليه لأنه يفتخر ويختال. هذا من باب يقارب الحديث في الذهب والفضة ما يعرف بالحرير، والحرير ما يخرج من دودة القز. يعني الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإن المقصود به الحرير الذي تنتجه دودة القز. جاء في زماننا هذا ما يعرف بالحرير الصناعي الذي يستخدم في الأقمشة والثياب وغير ذلك. هذا الحرير انظر إليه، إن كان هذا الحرير لدودة القز علاقة به من قريب أو من بعيد، يعني يؤخذ بعضه ثم يمزج بأشياء كيميائية وغيرها، فلا يجوز. لكن إن كان هذا الحرير يسمى حريرا من باب الاصطلاح، لكن لا علاقة بما ينتج دودة القز به، فقد أفتى بعض أهل العلم من أهل العصر على جوازه، لأنه ليس مقصودا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والعبرة بالمعنى لا بالمبنى، العبرة بالمعنى لا بالمبنى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعلمنا أن الخمر تشرب في آخر الزمان يسمونها بغير اسمها. فهذا دلالة على أن العبرة بالمعنى لا بالمبنى، يعني المباني الألفاظ إنما هي أوعية للمعاني. فإذا وافق الحديث وعرفنا معنى الحديث، فقضية أوعية المعاني لا نلتفت إليها، أوعية المعاني من المبنى لا نلتفت إليها. مهما سميت الخمر بأي اسم ما دامت تسكر وهو المعنى الذي أراده الشرع فهي محرمة، ما أسكر كثيره فقليله حرام، وفي الحديث يسمونها بغير اسمها. المراد في قضية الحرير، لكن الحرير كذلك جائز للنساء. لماذا جائز للنساء؟ لأن الله عز وجل قال: وليس الذكر كالأنثى. ثمة خصائص يشترك فيها الرجل والمرأة، وثمة خصائص لا يشترك فيها الرجل مع المرأة، يعلم ذلك كل ذي لب وعقل يدرك. من ذلك الزينة، فالمرأة تحتاج إلى أن تتزين، لأن المرأة في أصلها زينة، في كينونتها في خلقتها زينة. قال الله زين للناس حب الشهوات من النساء. وثم ثمة زينة أخرى تطلبها، مما تطلب الحرير والذهب والفضة حتى يوافق خلقتها التي خلقها الله عز وجل إليها. فإذا كانت تنشده لتزين لزوجها هذا لا حرج البتة فيه، دلت السنة الصحيحة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم على حله. أما ما يتعلق بالرجال فإن الله يقول قوله الحق، وليس الذكر كالأنثى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير أنهما حرام على ذكور أمته، حلال لنسائها. هذا التفريق ما بين قضية الذهب والفضة. المراد من السياق الحديث في برنامجنا قضية لا الناهية، قال عليه الصلاة والسلام لا تلبس الحرير، هذه لا الناهية. قال لا تشربوا في أنية الذهب والفضة، وهذه لا الناهية. وقال ولا تأكلوا في صحافها، وهذه لا الناهية. ثم قال فإنها لكم في لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، واليوم القيامة تتغير الموازين في الحياة الأبدية التي ينشدها كل مؤمن. بقينا في قضية العلة، يعني الحكمة من هذا والعلة. قال بعض العلماء إن تحريم الذهب والفضة آت من باب حتى لا تكسر قلوب الفقراء، لكن قال بعضهم في الرد على هذا القول، قالوا إن كسر قلوب الفقراء يحصل حتى بالمركب الفارح، ويحصل حتى بالبيت الواسع، ويحصل حتى بالأثاث الناعم وأمر بذلك. فالذهب والفضة لا تختلف عن هذا إذا قلنا بكسر قلوب الفقراء. وقال بعضهم إن الإنسان إذا امتلك الذهب والفضة وهما معدنان اتفق الناس على إجلالهما يشعر بأن العبودية عنده تقل، العبودية عنده تقل. فقالوا إن المحافظة على العبودية هو الأجل والأعظم، وهو المنشود الذي ينشده كل مؤمن. هذا تخريج جيد حسن في نظري، أفضل من القول بأن فيها كسر لقلوب الفقراء، وإن كان ذلك يعني يلتفت إليه يسيرا.
بما أن برنامجنا موسوعي وأيضا له جانب فقهي، فضيلة الشيخ، هناك من يتخذ ساعة أو خاتما بلون الذهب.
الذهب يقول الفقهاء إذا كان مخلوطا بغيره، بمعنى هذا اتضح الصورة يعني الإخوة، قالوا مثلا هذه ساعة، رأي ساعة سوداء لا فيها ذهب ولا فضة، لكن نفرض يقولون ننظر، إذا كان هذا الذهب يمكن نزعه فلا تجوز إجماع. إذا كان يمكن نزعه، يعني مثلا صنعت هذه الساعة ثم أوتي بإطار من ذهب وضع عليها، معنى ذلك أن هذا الذهب ذو سماكة ذو ثقل، اشتري لوحده له ثمن غير ثمن الساعة.
جميل.
فهذا إذا نزع قالوا بهذه الحالة لا يجوز، واضح الأمر.
جميل.
الحالة الثانية إذا كان الذهب الذي في الساعة مما يسمى مطلي، بمعنى يقول يسمي بعض ما ذهب، بحيث أنه يصعب بالصناعة أن تنزعه، يعني لا ينزع، يعني أصبح من جنس الساعة. هؤلاء قال في هذه الحالة يوجد من الفقهاء من أجازه، يوجد من الفقهاء من أجازه. بالنسبة لي يعني نظرة فقهية لا أرى هذا البتة. طيب. يعني على أي الحالين، سواء كان ينزع أو كان ممزوجا، ولو كان بأقل نسبة تعرف، يعني لو كان مثقال ذرة يسمى ذهبا يجب أن الإنسان
يعني إذا اللون يعني يشابه لون الذهب طبيعي.
لا، اللون لا يتعلق، اللون ما
لون ذهبي شديد،
سمي ما تشاء، العبرة بالمعنى.
جميل.
هو سؤال واحد، هل هو ذهب حقيقي أو غير ذهب؟ أما لونه ذهبي سموه ذهب أبيض، سموه ما اسموه، سموه ما شاء، والعبرة بالمعنى، العبرة بالمعدن الذي يعرف بالذهب الذي اتفق الناس على أنه معدن مبجل.
قبل أن ننطلق إلى النقطة الثانية، ونحن نريد من المشاهدين الكرام أن يستفيدوا، فضيلة الشيخ، الألماس هل في حكم الذهب؟
لا، لا يأخذ حكمه، يجوز أن يلبسه الناس، لا حرج فيه، لا يسمى ذهبا ولا يسمى فضة، ولو سمي فضة قلنا الفضة تجوز للرجال، لكنه لا يعني لا يدخل في الحكم المنهي عنه شرعا. يعني قول عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا في آنية الذهب، اشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، لا يدخل فيه أي معدن آخر. ليس لنا أن نزيد في الشرع كما أنه ليس لنا أن ننقص منه.
ننتهي ونخلص إلى القاعدة النهائية في هذا، كثرة الأسماء، هناك ذهب أبيض وذهب أسود وذهب ذهب،
والعبرة بالذهب المعدن المعروف الذي إذا ذهبت إلى السوق على أنه ذهب قومه بسعر الذهب المعروف.
ننتقل إلى النقطة الثانية فضيلة الشيخ، لا الناهية في حضور النساء للصلوات بين الإذن والنهي.
قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن كفيلات، هذا حديث الصحيح وفي غيره. قوله عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هذا نهي للرجال، وهذا يدل أصلا على قوامة الرجل على المرأة، لأنه لما قال لا تمنعوا معنى ذلك في الأصل أن الرجل يحق له الإذن ويحق له المنع. ومن سلامة المجتمع أن تبقى قيومة الرجل على المرأة باقية، كلما كانت المرأة لا تخرج ولا تقوم بأمر في غير خاصة نفسها إلا بإذن زوجها كان ذلك أكمل في صلاح المجتمع وأولى وأحق وأقرب للسنة. قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، الخطاب للأزواج، نهاهن النبي صلى الله عليه وسلم، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج أن يمنع نساءهم من أن يذهبن إلى الصلوات، لكنه مع ذلك جاء في الحديث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالطريقة المثلى إذا أردنا الخروج إلى الصلاة، قال وليخرجنا كفيلات، معنى كفيلات غير متزينات ولا متطيبات، لا يخالطهن زينة ولا يخالطهن طيب. وفي حديث آخر والسنة يكمل بعضها بعضا قال وبيوتهن وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، فالأكمل والأولى والأجدر بالمرأة أن تصلي في بيتها. لكن نقول مثلا الآن القدوم إلى الحرمين إلى مكة والمدينة، نرى كثيرا من الأخوات الصالحات المؤمنات يأتين إلى الحرم المدني والحرم المكي من قبل، فهذا حسن يعني فعله أصلا في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد وبثت فيه الكثير من الصوارف تصرف النساء عن دين الله جل وعلا، لكن في مثل هذه الحالة تتقيد بقضية قول عليه الصلاة والسلام وليخرجن تفيلات. والأمر الآخر لا يعني لا يلزم أن تخرج لكل صلاة، يعني مثلا الفروض خمسة لو اختارت فرضين ثلاثة تذهب فيها إلى الحرم يكون ذلك حسن، خاصة في التي يقرأ فيها الإمام ويجهر فيها بالقراءة كالعشاء والمغرب والفجر حتى تسمع القرآن، هذا أرق لقلبها وأحسن لنفسها، يعني يتخذ هذا السبيل لا حرج فيه. لكن الأصل منع الأصل ليس للزوج أن يمنعها، لكن لو غلب على ظن الزوج أن المرأة تتأذى أو قد تؤذى له الحق بعد ذلك أن يمنعها. وكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأذن لأزواجه أن يذهبن مع شدة غيرته، كان لا يريده قلبيا، لكن لما قيل لما لم يمنعهن قال منعه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
نحن على أبواب شهر رمضان شهرين من الآن فضيلة الشيخ، حضور أو ذهاب النساء للتراويح،
إذا كانت المرأة ترى أن في ذهابها لصلاة التراويح ما يخشع لها له قلبها تطمئن به نفسها ويزيدها إيمانا ويعينها في مقتبل أيامها فخير لها أن تذهب مع البقاء على الشرط النبوي فليخرجن تفيلات. وإن كانت المرأة إذا ذهبت ليس هناك إلا مجامع نساء وأحاديث وخوض فيما لا يعنيهن ولا تجد المرأة قلبها فتبقى على الأصل وهو أن صلاتها في بيتها خير لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نستطيع أن يعني نتطاول على الناس ونقول إنه لا خير في ذهابها ولا نقول إن الخير كله في الذهاب، لكن كل أحد أعلم بخاصة نفسه، وكلما كانت العبادة لله أطوع وللعبد أنفع جاز للإنسان أن يأتيها.
فضيلة الشيخ تحدثنا عن لا الناهية في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي الشريف، نود أن ننتقل بحديثنا عن لا الناهية في الأدب العربي، ونود بداية فضيلة الشيخ نتكلم عن شعر الحكمة في العصر الجاهلي.
العصر الجاهلي أكثره تجارب، يعني لم يكن هناك كتاب ولا سنة، ولا أحد يرجعون إليه كمثل مقام نبينا صلى الله عليه وسلم. فالناس والشعراء أو غيرهم عندما يتحدثون يتحدثون عن قضية تجارب شخصية. قصر مساعد اليادي يقول في خطبته الشهيرة: من ذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. فقوله أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر يدل على التجربة. فالحكمة أصلا يعني نتيجة تجربة. مما يقال في لا النهي في هذا الباب ما ورد في زمن المنذر والغساسنة، هؤلاء عرب كانوا يحكمون شمال جزيرة العرب، فوقعت قتال بينهم، فجاء رجل يقال له الأسود فأغرى المنذر أن يقتل الغساسنة الذين قتلوا أخوه قتلوا أخاه، فاستجاب المنذر له وقبض عليه وقتل أخا لهم اسمه عمرو. فبدا له أي المنذر أن يترك أحدهم يعني أخ عمرو المقتول اسمه يزيد يعني يعفو عنه، وقد قتل ماذا؟ وقد قتل أخاه، وأن يعفو عن بقية الأسرى. فجاءه الأسود الذي حرضه في الأول على أن يقاتلهم. هو المقصود الحكمة قضية لا الناهي حتى لا يبتعد المشاهد كثيرا. فقال له في أبيات شهيرة: قتلت عمرا وتستبقي يزيد، لقد رأيت رأيا يجر الويل والحرب، لا تقطع عن ذنب الأفعى وتتركها، إن كنت شهما فأتبع رأسها الذنب. البيت مليء بالحكمة، شاهد منه لا الناهية: لا تقطع عن ذنب الأفعى وتتركها، إن كنت شهما فأتبع رأسها الذنب. هذا بيت غائر كما قلنا في الحكمة. من أجل ما يدل عليه البيت مسألة مهمة: أي شيء في حياتك لا تستطيع أن تجتثه بالكلية لا تقربه.
لا تستطيع
أن تجتثه بالكلية لا تقربه، لأنه يعني سيفتح عليك أبوابا
أنت في غنى عنها.
لكن إن قدرت على أن تجتثه بالكلية لا تتردد، لكن إن علمت أنك لن تستطيع أن تجتثه بالكلية فخير لك أن لا تقربه، تتركه. هذا أعظم ما يمكن أن يستفاد من البيت. هو يقول له: أنت بدأت الحرب معهم وقتلت منهم أنفس وأجريت الدم، إما أن تتمها وإلا كان من قبل أن تقدم على هذا تعفو، كان يقبل. قتلت عمرا وتستبقي يزيد، لقد رأيت رأيا يجر الويل والحرب، لا تقطع عن ذنب الأفعى وتتركها، إن كنت شهما فأتبع رأسها الذنب. والأبيات كثيرة طويلة، هي قصيدة تقريبا أظنها 10 أبيات، لكن المراد من القضية قضية فهم أن الإنسان لا بد أن يكون ذا حكمة وبصيرة. الإنسان أحيانا يبتلى بمن حوله، ما يسمى في عصرنا بالرأي العام، بس هذا إذا كان شخصية عامة، لكن أحيانا يكون بغير الشخصيات العامة، يبتلى الإنسان بمن حوله. أحيانا الإنسان يحتاج لا يشاور أحدا، لأن قد يكون أولئك المستشارين ليس تقليلا من شأنهم، لكن قد يكونوا لم يطلعوا على الأمر كله كما أنت مطلع عليه، ولا علم لهم بالأمر كعلمك أنت به، فهو يملي عليك مشورتهم من باب ما رأى، وهو قد نصحك وأخلص لك وأحبك وأراد أن ينفعك، لكن لا يلزم أن يصيب. فأنت في آخر الأمر أنت صاحب القضية وأنت أدرى. ومع ذلك الشورى منهج قرآني و سنة النبوية لا يرتاب فيها أحد من المؤمنين، لكن المقصود في قضية التعامل مع الأحداث، ثمة أحداث لا ينبغي للمؤمنين يشاور فيها.
شكرا الله لكم فضيلة الشيخ، نستأذنكم في فاصل قصير ونعود بإذن الله تعالى، وسنستقبل بعدها بإذن الله تعالى المكالمات الهاتفية وتواصلكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقراء الفضائية ومشاهدي الأرجون القديم. إذن مشاهدينا فاصل ونواصل بإذن الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقراء الفضائية، في هذا الجزء من برنامجكم العريون القديم، وإن تواصلكم واستقبال مكالماتكم الهاتفية على الأرقام التي ستظهر تباعا على الشاشة. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. تحدثنا عن لا الناهية في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي الشريف، وأيضا في الأدب في العصر الجاهلي في شعر الحكمة. هل لنا أن تحدثونا عن لا الناهية أيضا في شعر الحكمة ولكن في العصر الأموي؟
هذا يأتي يعني ممكن نستشهد بحالتين. الحالة الأولى حالة أبي الأسود الدؤلي، اسمه ظالم بن عمرو، وهو أبرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره. ويقول الرواة أنه دخل المدينة في اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكتب له أن يرى الوجه المشرق النجر لنبينا عليه الصلاة والسلام. ثم إنه كان قريبا جدا من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وينسب إليه والعلم عند الله تأسيس علم النحو. ويقولون إنه كان بجوار ابنته ذات يوم وابنته تنظر إلى السماء فقالت: يا أبتي ما أجمل السماء. فقال لها مجيبا: نجومها. فقالت: يا أبتي لم أرد هذا، إنما أردت أن لا أريد أن أسألك، إنما أردت أن أتعجب من جمال السماء. فقال: قولي ما أجمل السماء. في الأول تصبح استفهامية ما، في الثانية تصبح تعجبية. فأخبر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه بما حصل له مع ابنته، فأرشده إلى أن يؤسس علما، فأسس علم النحو، ثم تبعه الناس على ذلك. هذا في أشهر الروايات. هذا يقول في بيت شهير له لا أظن أن أحدا يكاد يجهله، يقول: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك وانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. هو الآن أتى بلا النهي وأتى بمفردة النهو، يعني مفردة النهي، يعني جاء معين لنا. قال: لا تنهى عن خلق وتأتي بالنصب مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، لا يقبل الناس منك شيء، وأنت تنهى عن أمر وتأتي مثله. لكن ينبغي للناس أن يعلموا أن الإنسان أحيانا ينهى عن شيء لكنه لا يقدر على أن يتركه لعذر بينه وبين الله، فلا ينبغي إساءة الظن به. يعني كما نحترز للقائل نحترز لأنفسنا ونحن ننظر إلى غيرنا. الأصل أن الإنسان لا ينبغي له ولا يليق ولن يقبل الناس منه أن يقول قولا ثم لا يأتي، هذا أمر متفق عليه عقلا ونقلا طبعا وشرعا. الله جل وعلا يقول: أتأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم، ويقول: لما تقولون ما لا تفعلون. والآيات في هذا معروفة، وهو الذي أراده أبو الأسد الدؤلي. لكن كذلك ينبغي أن نعلم أن الإنسان أحيانا قد ينهى عن شيء ثم يأتيه اضطرارا دون أن يعلم الناس موطن اضطراره. ومن خبر الحياة حقا كان أكثر الناس عذرا للخلق، يأتيه الاعتذار للناس لأنه مرت عليه أحوال في خاصة نفسه جعلته يعلم يقينا أنه قد يأتي الإنسان أمرا هو في غنى عنه، لكنه يأتيه اضطرارا. أو قد يكون الأمر أنت تراه بهيئة وهو شيء آخر، هذا باب كثير في الحياة الاجتماعية. لكن نحن ملتزمون في برنامجنا باللغة ورقيها والمواضيع وعلوها، فلا نستطيع أن نخوض في أمور حتى لو أحسننا وردنا نقلب الأمر للمشاهد، لكن لا يكون هذا على حساب اللغة ولا على حساب البرنامج.
نسأل منكم فضيلة الشيخ في استقبال المكالمات الهاتفية وأولى المكالمات من السعودية. معنا الأخ محمد. الأخ محمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي محمد، تفضل بسؤالك.
عندي سؤالين.
تفضل.
الأول عن اصطباب الرسول صلى الله عليه وسلم بالحنة.
السؤال الثاني،
يعني كان يستخدم الحنة في تروش فيها.
طيب السؤال الثاني أخوي محمد.
والسؤال الثاني بالنسبة للصلاة، إذا الواحد يعني كان يصلي مع الإمام وجاء واحد قطع صلاته، يعني بقيت عليه مثلا ركعتين أو ركعة وجاء واحد قطع صلاته،
يعني
الإمام يكون ستر
لي
وزي كده ولا لا؟
طيب شكرا لك أخي محمد، ستسمع الإجابة بإذن الله تعالى. ننتقل إلى الأخت زهرة من السعودية. الأخت زهرة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أخت زهرة بسؤالك.
أنا لكم محمد زكري.
تفضلي.
شيخ المبارك، الآية هي سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذه الآية شيخ هل تتعارض مع ما يجده الإنسان من الحزن أو أثناء القراءة؟ والسؤال الثاني: للذين أحسن الحسنى وزيادة. ما أدري شيخ المبارك، إذا كنا عاجزين عن بلوغ الحسنى بتقصيرنا في بعض الأعمال، فكيف لنا بلوغ الزيادة؟ هل يوجد خطوات يعني واضحة لبلوغها؟
نعم، تسمع الإجابة الآن من فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ نجيب على أخت زهرة.
السؤال الأول
السؤال الأول وبعد السؤال الثاني.
قصدي في سؤال الأخ محمد.
نعم، لأنها آيات قرآنية نود أن نفصلها.
في الآية القرآنية ذكرت الأولى
التعارف مع القرآن،
أي قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، هي تقول في سؤالها أن القرآن رحمة وفضل، هذا مفهوم السؤال. فكيف نفرح والله عز وجل أمرنا بالفرح ونحن نحزن عند قراءة القرآن؟ هو حزن المؤمن، خشوع خضوع قنوت وهو يقرأ القرآن، هذا من فضل الله ورحمته. واضح؟ يعني الإنسان أن يقرأ القرآن، فإذا قرأه بقلب قاس لم يلين ولم يخشع ولم ينكسر ولم يتدبر، فهذا لم ينل حق الرحمة من الله، فلا يحق له أن يفرح. لكن الإنسان إذا قرأ القرآن وتلاه وانكسر قلبه وخشع وكان قريبا من قول الله عز وجل الله الذي نزل أحسن عليه كتابا متشابها مثانية فاقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فإذا لان الجلد وخشع ووجل كما دلت عليه آيات الأنفال وآيات الزمر وآيات غيرها، فهذا معناه أنه أصاب رحمة الله وفضله. بعد ذلك بعد الفراغ يأتي الفرح بأن الله عز وجل أكرمه بأنه خشع وخضع وانكسر أمام كلام الله. هذا التبيان الأول للسؤال الأول. السؤال الثاني
الذين أحسنوا الحسنى،
الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرت الزيادة عند جمهور أهل العلم من المفسرين بأن رؤية وجه الله جل وعلا، فسرت الحسنى بأنها الجنة. ويظهر إذا أذنت لي أختي زهرة أنها يغلب عليها يعني طابع الخوف أكثر من طابع الرجاء، وعليها أن تعتدل. أحيانا الإنسان يعني يلوم نفسه أكثر مما ينبغي، وأحيانا قد يسمع الإنسان من بعض الوعاظ مما رزق صدقا في النية لكنه لم يعط حظا من العلم، فيكون في خطابه للناس إنما هو أراد أن يصرحهم فيجعلهم أشبه باليائسين من رحمة الله. حتى إنك ترى البعض منهم عفى الله عنا وعنهم في يوم عرفة، وهو يوم عظيم جدا في إجابة الدعاء في تنزل رحمة الله وإباهي الله بأهل الموقف ملائكته، ومع ذلك يقول للحاضرين أقوالا كأنهم في منأى تام من عن رحمة الله، مع أنهم قد أضحوا لربهم جل وعلا، أضحوا يعني تعرضوا للشمس. والمقصود يعني لعل الأخت الكريمة تعيد مع نفسها حسن ظنها بربها جل وعلا.
جميل. معنا الأخ محمد من العراق. الأخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخ محمد.
ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل بسؤالك أخ محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
حياك الله أخ محمد.
والله أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله وحياك
يا شيخ. هل هناك علاقة بين أصحاب الكهف وسيدنا عيسى بن مريم؟ وممكن عندي طلب إذا ما يصير زحمة.
تفضل
يا شيخ. أنا مقبل على الامتحانات يا وارجوك بس تدعي دعاءك مستجاب إن شاء الله.
مقبل على
الاخبارات من رب العالمين حتى يسهل عليك
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. اللهم يسر أمرك
إن شاء الله.
الله يسر أمرك. الله يسر أمرك. الله يسر أمرك.
شكرا لك أخ محمد. نعود للأخ محمد من السعودية، كان يسأل عن الحنة. وعن
الحنة بالنسبة للرجل يصلح كدواء ولا يصلح كزينة. يصلح كدواء إذا احتاج إليه ولا يصلح كزينة.
هل الرسول صلى الله عليه وسلم استخدمها؟
في آثار تدل على أنه استخدمه كجواز كدواء.
كدواء.
كدواء. يعني أشبه بالتمريخ في أسفل القدم. لكن كزينة لا، لأنهم زينة النساء.
كان بيسأل عن الصلاة والقطعة، هل يكون الإمام سترة له؟
الإمام يكون سترة، يعني يقوم، ما نقول سترة في نفسه، نقول إن الإمام تقوم سترته عن سترة المأمومين حال الصلاة، فإذا سلم الإمام انصرف عنه المأموم، فالمسبوق الذي سبقه الإمام بركعة أو ركعتين ثم قام ذلك المأموم يتم صلاته، لا يصبح الإمام بهذه الحالة يقوم مقام ينوب عنه في مسألة السترة، يحتاج إلى سترة. طبعا سترته هنا في هذه الحالة ظهور من يصلي أمامهم.
الأخ محمد من العراق كان يسأل عن أصحاب الكهف وعن سيدنا عيسى عليه السلام.
لا أعلم أن هناك علاقة بين سيدنا عيسى عليه السلام، بين نبي الله عيسى عليه السلام وما بين أصحاب الكهف. اختلف في زمن أصحاب الكهف، اختلف في وقتهم، الله أعلم متى كانوا، لكن أن يكون هناك علاقة قريبهم، هل كانوا ما بين زمن موسى وعيسى أو كانوا بعد عيسى، كل ذلك وارد، ولعل الأظهر أنهم بعد عيسى عليه السلام.
جميل. فضيلة الشيخ نستخدمكم أيضا معنا الأخ محمد بن الكونغو. الأخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخ محمد، تفضل بسؤالك.
عن معنى آية من سورة التوبة.
عن معنى؟
تفضل.
آية من سورة التوبة.
تفضل بسؤالك أخ محمد.
الله تبارك وتعالى أم حسيتم عن
ما الآية؟ ما الآية يا أخي الكريم؟
الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. يعني له وليدة، هي هو بطل حتى
كلمة وليدة في سورة التوبة.
يا باش.
طيب تسمع الإجابة أخ محمد، ولكن معنا أم جواد. أم جواد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياكم الله أم جواد، أنت ومتابعين قناة أخرى في فرنسا، تفضلي بسؤالك.
أريد أن أتكلم مع الشيخ من فضلك.
تفضلي.
أنا أسكن في فرنسا وأتيت بحجتين، حجة لي وحجة لأبي، ولكن عند عدت إلى فرنسا أبكي جدا عندما أرى مدينة أو مكة، وعندما أقضي الليل أقوم الليل، وعندما لا أقوم الليل الصباح لما أصلي أبكي جدا، أبكي كثيرا وأبقى حزينة في الصباح إذا لم أستيقظ أقضي الليل وأقرأ القرآن.
طيب.
الصباح أكون حزينة جدا.
تسمع النصيحة الآن من فضيلة الشيخ. هل لديك سؤال آخر أم جواد؟
شكرا.
شكرا لك. شكرا. تسمع الإجابة الآن من فضيلة الشيخ صالح المغامسي. الأخ محمد من الكونغو كان يسأل عن معنى كلمة وليدة في سورة التوبة.
كلمة وليدة جاءت في القرآن، وهو كأنه يعني يريد أن يقول قضية حال أهل الإيمان مع حال أهل الكفر، وهذا الذي يظهر لنا من سؤاله، والله أعلم بمراده يعني لماذا سأل. لكن أيا كان الأمر فإن المؤمنين بعضهم أولياء بعض كما قال الله عز وجل، وينبغي أن يكونوا في منأى عن أهل الكفر. لكن ما يعرف بالانتفاع من أهل الكفر دنيويا لا دينيا يجوز إذا بقي المؤمن على عزته، وإذا كان ذلك لا يخالف اعتزازه بدينه، وهذا أمر يكلف به حكام المسلمين عبر عصور التاريخ كله. والحفاظ على هيبة الإسلام وعلى عقيدة المسلمين أمر حتمي على كل من يلي أمرهم، ولكن الانتفاع بما أفاه الله عز وجل على أهل الكفر من الثقافات وغيرها ومن الصناعات التي يحتاجها المؤمنون فكل ذلك لا حرج فيه، وللمؤمنين أن ينتفعوا به. أما ما يتعلق بشعائرهم وعقائدهم وأديانهم التي يتبعونها فلا ينبغي للمؤمنين أبدا أن يأخذوا من ذلك ولو مثقال ذرة.
الأخت أم جواد من فرنسا كانت تتحدث عن رؤيتها لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
يعني نحسبها ونزكي على الله أحدا مما سمعناه عن منها أنها على خير عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. فإذا كان الإنسان يعيش في بلاد الغرب ويرى ما يرى من مظاهر الكفر ومع ذلك يمن الله عليها أن تقوم الليل، ثم إذا أنها أصبحت وقد كانت قد غلبت على تلك الليلة لم تنام تصبح حزينة، هذه منزلة عظيمة في الإيمان ودرجة رفيعة في التقوى. نسأل الله أن يزيدها توفيقا وسدادا وأن يثبتها، ولا ينبغي لها أن تحزن أكثر مما ينبغي. يكفيك من الخوف ما عصمك من محارم الله، يكفيك من الخوف ما يعصمك من محارم الله. وأرجو الله عز وجل أن يكتب لك الحج والعمرة أعواما مديدة وأزمنة عديدة.
الأخ أبو معاذ من أسبانيا. أخي أبو معاذ.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله خير على هذا البرنامج الجزيل، وفقكم الله لما يحب ويرضى.
بارك الله فيك.
أهلي أتكلم مع الشيخ.
تفضل بسؤالك أخي أبو معاذ.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام حياك الله.
والله إني لا أحبك في الله حبا جما، وإني لا أدعو لك في سجودي وأشكرك على ما تقوم به لدعوة المسلمين، وجزاك الله خيرا.
أسأل
الله أن يجمعني وإياك في جنات الفردوس ويمتعنا بالنظر إلى وجه العزيز الكريم
اللهم
رحمن ورحيم. أرجوك أن تدعو لي بالثبات وأن يشفيني الله. والسؤال الثاني، هنا لدي أمة ونحن قوم اللاجئين في الصحراء الغربية. أمي كانت في الصيف تلد عاما بعد عام ولله الحمد ولا تصوم رمضان، فعندما انقضى لها رخصة إما في الحمل وإما في الرضاعة، وعندما انقضى هذا كل شيء أرادت أن تقضي على ما عليها من دين، ولكن أتت الأمراض شفاها الله، فبماذا تنصحها؟
أعانها الله، نسأل الله عز وجل أن ييسر لها الأمر. ينظر في الحال، إن كانت تلكم الأمراض مما يغلب على الظن أنها عارضة ستزول فتصبر حتى تنتهي تلكم الأمراض ثم تقضي ما عليها من أيام، وإن كانت تلكم الأمراض قد صاحبها كبر في السن وعي في الجسد مما يغلب على الظن أن نشاطها وقدرتها على الصيام تصبح كل يوم أبعد من اليوم الأول، فإنه يعني يكون المتمثل في حقها أن تطعم عن تلكم الأيام عن كل يوم مسكينة، فيكون إطعامها عن كل يوم مسكينة مما فاتها من الصيام في وقته يكون بإذن الله جل وعلا حملا لما تحمله ذمتها، بمعنى تبرأ الذمة بمثل هذا، تبرأ الذمة بمثل هذا. اللهم اشفها وعافها وأعنها على قضاء الصيام صياما أو إطعاما.
اللهم أمين.
شكر الله لك محبتك ودعائك وجزاك الله عني خير الجزاء.
اللهم أمين. فضيلة الشيخ، معنا الأخت عائشة من السعودية. الأخت عائشة تفضلي بسؤالك.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بالنسبة للجلاد الفضة أنا ألبسها دائما ومرت عليها يعني سنة، فهل يجوز أن يعني أزكي عنها ولا لبس الحلى يعني كالمجوهرات وكذا ما عليهم زكاة؟
الحلي هذه من الحلي هذه من ذهب
فضة؟
فضة
فضة
يعني أغلبها فضة.
نعم.
السؤال الثاني سؤال خاص يعني أستحي أقوله قدام الناس ممكن يعني
ممكن الإخوان في الكنترول يزودوكم بالرقم بإذن الله تعالى. أخت عائشة، فضيلة الشيخ تسأل عن الفضة وعن زكاة.
بالنسبة لما يرتديه النساء من حلي الذهب والفضة، الذهب والفضة مالان زكويان ربويان، معنى زكويان فيهما زكاة ومعنى ربويان يدخلهما الربا. ونبقى في الحلي الذي تلبسه المرأة، هل هذا فيه زكاة أو لا؟ المسألة فيها خلاف معروف بين العلماء، بعض أهل العلم يرى أنها مندرجة في العموم وأن على المرأة أن تزكي ما تلبسه من ذهب وفضة حتى لو كانت يعني تلبسه، سواء كانت تكنزه أو تلبسه فيه الزكاة. وبعض أهل العلم لا يرى فيه الزكاة، وهو الذي أميل إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا ولو من حليكن، تصدقنا ولو من حليكن، فقوله ولو من حليكن يدل على أن الأصل أنه لا صدقة ولا زكاة فيها، فما دامت تلبسه العام أو أكثره كثيرا ما تلبسه فمثل هذا ليس فيه زكاة.
جزاكم الله فضيلة الشيخ. فاصل واصل بإذن الله تعالى إن أذنتم. مشاهدينا الكرام، فاصل واصل معكم الأرجون القديم، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة إقرار الفضائية في هذا الجزء الأخير من برنامجكم الأرجون القديم، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من هنا من قناة إقرار الفضائية مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. أهلا بكم فضيلة الشيخ مرة أخرى، نجد بكم الترحاب. ونود أن نختم هذه الحلقة بالحديث عن الأدب العربي وفي شعر الحكمة أيضا، ولكن في العصر العباسي والعصر الحديث.
في العصر العباسي تأتي لها النهاية كثيرا، لكن فلنقل نبدأ بالمتنبي، أنا أخذناه قبل أسابيع، يقول في بيت شهير له: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. والبيتان مليئان بالحكمة. يقول الإنسان إذا اتخذ طريقا ليسلك مجدا فلا ينبغي بعد ذلك إذا أقدم أن يتردد، إن كان يخشى على نفسه الهلاك فإن الهلاك لا بد منه، من لم يمت بالسيف مات بغيره تعدد الأسباب والموت واحد. وطعم الموت في أمر حقير لا يستحق الموت من أجله هو عين طعم الموت في الأمر العظيم الذي يستحقه الإنسان. لكن قوله هذا يعني لا يمكن قبوله على إطلاقه، إذ ليس من الدين ولا من العقل ولا من الحكمة أن يرمي الإنسان نفسه في المهالك. والدنيا براقة، لكن الإنسان ينبغي أن يعلم في غالب حاله هل هذا الشيء في غالب علمه بنفسه خلق له أو لم يخلق له. ثمة أشياء ليست لك، ما لم يكن لك لا تطلبه، وأنت أي كل أحد أعلم الناس لماذا بنفسه. الشيء الذي ليس لك لا تطلبه، ولكن إذا غلب على ظنك أن هذا الشيء يمكن أن يكون لك، لك الحق أن تطلبه وتدخل في قول المتنبي فلا تقنع بما دون النجوم. ورد العزة والرفعة، والمتنبي شاعر حكمة بلا شك، لكنه أهلك الناس بأبيات حكمة أحيانا هو نفسه هو القائلها لم يستطع أن يتمثل بها. لا بد من مراعاة السنن الكونية، لا بد من مراعاة أقدار الله، لا بد من مراعاة أن صدق النية مطية عظمى. ثمة أمور لا بد من استصحابها في مثل هذه الأحوال.
في العصر الحديث،
في العصر الحديث لا أذكر شيئا، لكن قد لو قال قائل في بعض أبيات شوقي له في الحكمة، كذلك حافظ إبراهيم له في الحكمة، لكن الحكمة عند شوقي وحافظ تأتي مندرجة، يعني لا يلزم أحيانا أن تكون في مصحوب بلا إنه. يعني مثلا حافظ يقول الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، هذا البيت جرى مجرى المثل تنقله الرواه ومضت به الركبان، وما زال الناس إلى اليوم يرددونه، رغم أن سبكه ليس بذلك القوة، لكن قوته في معناه، قوته في معنى. في معناه.
أستأذنكم فضيلة الشيخ، معنا الأخ سفيان من الجزائر. الأخ سفيان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي سفيان، أنت وكل المتصلين من الجزائر، تفضل بسؤالك، حياك الله.
نعم شكرا. عندي سؤال، يعني جاتني وظيفة من في مجال التأمينات، يعني بدي أعرف إذا حلال ولا حرام.
أيوة. جاتك وظيفة في التأمينات؟
في مجال التأمينات، مجال التأمينات، يعني بدي أعرف يعني مجال التأمينات حرام ولا حلال، يعني سؤال.
طيب. طيب بإذن الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. أخي أبو سفيان من فضيلة الشيخ، معنا أيضا من السعودية أبو عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عبد الله لو سمحت.
تفضل أخ عبد الله، حياك الله وأسفين.
الله يحييك. عندي كم سؤال في قوله جل وعلا ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هل حرجا هنا بمعنى الضيق، أي هل في الآية تكرار الضيق؟ والسؤال الثاني التشخيص من فنون البلاغة، هل يمكن أن أحمل قوله جل وعلا فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، قوله فلما سكت عن موسى الغضب، هل هي أمثلة للتشخيص؟ وسؤال عن مكان نار جهنم والجنة، وسؤال أيضا الجمع بين قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وبعض الحديث التي أتت بأن جبريل عليه السلام رأى الجنة ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام للجنة.
نعم.
والسؤال الأخير في قوله عليه الصلاة والسلام استأذنتم أن أستغفر لها لم يأذن لي.
إن شاء الله أخي عبد الله بنحاول، نحاول أخي عبد الله أن نجيب على معظم الأسئلة، ولكن نريد أن نسمح لأكثر قدر ممكن من المشاهدين الكرام. شكرا لك أخي عبد الله من السعودية، ومعي الأخ محمد من الجزائر. ننتقل إلى الأخ محمد، تفضل أخ محمد.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ، والله إنا نحبك في الله.
حبكم الله، حياك الله أخي.
يا شيخ عندي ثلاث أسئلة، الله يجزيك الخير.
تفضل.
يقول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى في سورة الحجر، أي الناس ينقسمون إلى قسمين ذكر وأنثى، ويقول في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء، الرجل نعم يشتهي المرأة، لكن هل المرأة تشتهي الرجل؟
واضح السؤال.
نعم شكرا لك. أفضل سؤالك الثاني.
السؤال الثاني، قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، وقال في حديث آخر صوتان ملعونان وذكر منهما صوت مزمار، فإذا كان المزمار آلة خبيثة فكيف شبه به النبي صوت أبي موسى الأشعري وهو يقرأ وأجل الكتب وهو كتاب الله عز وجل؟
هل هناك سؤال آخر أخ محمد؟
في سؤال آخر. حكم الصلاة بعد النبي جماعة بعد الانتهاء من أذكار الصلاة.
حكم الصلاة
على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بعد الفراغ من الأذكار.
شكرا لك. نبدأ بسؤال الأخ سفيان من الجزائر. فضيلة الشيخ، كان يسأل عن العمل في التأمينات.
لا ضروري لي فيه حرج. مسألة التأمينات ظهرت في هذا العصر، جمهور أهل العلم المعاصرين يرون حرمتها ولا يرون أنها جائزة، وبعض أهل العلم يميل إلى التفريق ولا يرى إطلاق القول بالحرمة كلها، ومنهم الشيخ مصطفى الزرق رحمه الله، وبعض أهل العلم من أهل العصر يرون هذا. والمسألة تحتاج إلى تفصيل واسع، لكن من حيث العمل فيها إن شاء الله تعالى لا حرج.
الأخ عبد الله من السعودية سأل عدة أسئلة، لو نجيب عليها سريعا إذا أذنتم فضيلة الشيخ. كان بيسأل عن معنى حرجا في الآية الكريمة.
القرآن نزل بلغة العرب، والعرب أحيانا تأتي بالكلمات إما تباعا بحيث يكون معنى الثاني هو معنى الأول، وإما أن يكون في الثاني معنى زائدا فضيقا وحرج من حيث الإجمال قريبتا المعنى، لكن قد يكون ضيق ويمكن أن تمضي منه، لكن قد يكون هناك ضيق وتمضي منه مع حرج. مع الحرج يعني شيء متعثر، يعني حتى عندما يكون في إهراق الدم للدابة إذا أحرجت، بمعنى أنه لم يتم تذكيتها بالطريقة الصحيحة. فهذا من هذا السياق نفسه، بمعنى أن الثاني يكون يزيل اللبس عن الأول.
كان يسأل عن أمثلة عن التشخيص البلاغي.
البلاغي معروف جائز أن يقال في حقي ما ذكره، تشخيص الغضب، تشخيص الجدار، كل ذلك واسع في لغة العرب، وأهل الصناعة البلاغية يرونه، ويعني يسند كل أمر إلى أهله.
كان يسأل أيضا عن مكان نار جهنم والجنة.
أتكلم الناس فيه كثيرا، بعضهم يقول إن النار في أسفل سافلين، وبعضهم يقول غير ذلك، لكن الحق أن أمر يقطع به لا يوجد، العلم عند الله.
الأخ محمد من الجزائر كان يسأل عن التقسيم، هل فعلا بأن الله قسم؟
نعم، هو يقول سؤاله، يقول إن الله قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يقول سؤاله يقول إن الناس يوجد منهم ذكر ويوجد منهم أنثى، ثم يقول إن الله قال زين للناس حب الشهوات من النساء، فوجعل الناس في الآية هذه في آية آل عمران كذلك تنقسم إلى ذكر وأنثى، فقال لما ذكر الله الأنثى في المقابل فجعل كأنه يقول هل القرآن يقول بأن الأنثى تتزين للأنثى، هذا المقصود، هذا السؤال. لكن هناك في القرآن شيء يسمى إطلاق العام ويراد به الخاص، إطلاق العام ويراد به الخاص، فقول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى هذا عام كلية، أما قول الله عز وجل زين للناس هذا عام أريد به الخاص. ما الخاص؟ الرجال. ما الخاص هنا؟ الرجال. قال الله عز وجل في مثال لهذا، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، هذا عام. لو أخذنا بهذا المفهوم معنى ذلك أن موسى أفضل الخلق، لكن هذا عام من أريد به الخاص. ما الخاص هنا؟ الناس في زمن موسى عليه السلام، الناس في زمن موسى عليه السلام. والله عز وجل قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقوله الناس هنا عام أريد به الخاص، أريد به أبو سفيان يوم حمراء الأسد، يعني لابد أن يعرف أن في القرآن عام يراد به الخاص وعام أصلا يراد به العام، فقول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى هذا عام يراد به العام، أما قول الله عز وجل زين للناس فهذا عام يراد به الخاص، والخاص هنا هم الرجال دون النساء.
أيضا سأل الأخ محمد من الجزائر عن مزامير آل داود.
هو يعني سؤال واضح، الإشكال عنده يقول إن المزمار إذا قلنا إنه آلة غير محمودة، آلة خبيثة، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق أبي موسى الأشعري لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود؟ هذا يسمى في العلم الشرعي، في العلم البلاغي، أنك أنت تأخذ جزئية من الشبه، لا تريد المسألة كلها، لا تريد المسألة كلها. هذا من جنسه، وله أمثلة كثيرة في الشرع، منها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أثر
قراءة أبي موسى الأشعري، لم يرد أن يثني على المزمار. لم يرد أن يثني على
المزمار.
على المزمار. أين الدليل أن هذا في سياق كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى في السفر أن تصحب الناس جلجلة الجرس، يعني أن يكون شيء يحدث صوتا كالجرس، نهى عنه وذمه، ولا الصحابة أن يكون على دوابهم مثل الجرس. لما جاء صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الوحي وهو أعظم ما يمكن أن يؤتى، قال عليه الصلاة والسلام وأحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، مع أنه قبل في حديث آخر ينهى عن هذا، لكن المقصود عين الشبه. الشبه أحيانا يجوز ما بين شيء وشيء، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم أظن هذا مرة معنا قال عليه الصلاة والسلام عنا قتيلة قد حبسها حابس الفيل، مع أن أهل الفيل قوم باطل والنبي صلى الله عليه وسلم وناقته على حق وعلى حق، لكن المراد جزئية من الشبه لا الشبه.
أريد أن ننتقل إلى مكالمة هاتفية من كندا ومن الجزائر، ولكن هو سأل سؤال أخير فضيلة الشيخ عن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات.
ليس في هذا صوت عالي معثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. وخير الهدي هديهم، كل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لوحده لا بطريقة جماعية.
جماعية. أمات الله من كندا تفضلي بسؤالك ونعتذر على التأخير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين مختلفين.
تفضلي.
السؤال الأول، إذا كان الإنسان قال مثلا يا ربي وليش ابتليتني في ذلك الشيء أو بذلك الشيء تفاؤلا وليس تسخطا، هل يعتبر يعني سوء أدب مع الله أم لا؟
لو قال الإنسان ماذا يا أخت أمة الله؟
إذا قال هل مثلا يا ربي وليش لماذا ابتليتني بذلك أو في ذلك الشيء.
جميل جميل.
وليس تسخطا.
طيب السؤال الثاني،
هل يعتبر سوء أدب مع الله أم لا؟ والثانية، أنا مبتلت بسحر منذ طويلة، بسبب هذا السحر أنا أتعرف اللي ضم يعني من الناس أقرب الناس وأبعد الناس، وسؤالي كيف أرد هذا المظلم وأنا أعلم أن يعني هذا السحر عنده نسبة كبيرة في هذا السؤال مع الناس الضم هذا، كيف أرد هذه المظالم يعني
جميل.
ما يظلمني إنسان يكون عندي رد فعل واضح
كيف أتصرف. طيب شكرا لك يا أخت أمة الله. معنا الأخ عبد العزيز أيضا من الجزائر، تفضل أخ عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك.
السلام عليكم يا شيخ.
حياك الله أخ عبد العزيز، تفضل.
حياك الله يا شيخ. قول هو هنا هو خطاب الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم واحد يقول يا أيها الكتاب، هو من ذا هذا الكتاب إلى وصول لك من آياته ولا تقول ثلاث.
وضح السؤال وارفع صوتك أعلى.
ولا تقول ثلاث، لا تقول ثلاث أنت هو خير لكم.
نعم.
هل انتهاء النصارى عن قول إمام الله أنه ثالث ثلاثة وإيمانهم بالله عز وجل وأن عيسى ابن مريم نبي الله وكلمة القافر كلمة
ألقاها إلى مريم
كلمة روح كلمة ألقاها إلى، هل يوجد جرس دخول للنصارى إلى الجنة؟
نعم.
تسمع الآن الإجابة. نبدأ بعبد العزيز فضيلة الشيخ.
ذكر
لتو
أي بالنسبة بهذا السؤال.
نعم.
الله جل وعلا قال ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم، إذا انتهى النصارى عن دينهم هذا وأقروا بأن عيسى بن مريم كلمة الله وروح منها ألقاها إلى مريم وروح منه وأنه عبد الله ورسوله وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا إله إلا الله وحده، دخلوا في الإسلام وأصبحوا مسلمين، لهم ما على أهل الإسلام لأهل الإسلام ولهم ما عليهم ويدخلون الجنة. من مات على
أخت أمة الله أيضا سألت
عن أمة الله أعانها الله يعني تعاني من أشياء كثيرة، ظاهر من ذلك في سؤالها، لكن لا يظهر لي أن السحر يبلغ بصاحبه إلى هذا المبلغ. إذا كان السحر ترى فيه يعني فرقة مع زوجي هذا سحر، أما في علاقات مع الناس لا يدخله السحر.
جميل.
هذا الصواب إن شاء الله.
أيضا
لكن هي عليها أن يعني تكثر من الدعاء وترفق بنفسها قليلا، لا تحمل نفسها ما لا تطيق من التعنيب.
سألت أن تقول سوء أدب مع الله عز وجل.
نعم، ليس للمرء أن يقول لما ابتلاني الله بهذا، لا ينبغي للمؤمن أن يقول بهذا، وإنما يصبر ويحتسب، وإن ارتقى إلى مقام الرضا كان أكمل.
نشكر فضيلتكم على هذا الطرح وعلى هذه الحلقة وعلى تواجدكم معنا. شكرا لكم فضيلة الشيخ، ونلتقي بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. انتهى الوقت. مشاهدينا الكرام، حتى ألقاكم في حلقات أخرى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل من برنامجكم العرجون القديم، حتى نلقاكم في حلقات أخرى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.